إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كانت حفصة رضي الله عنها قبل زواجها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الصحابي الجليل خنيس بن حذافة رضي الله عنه. وخنيس بن حذافة السهمي من السابقين الأولين إلى الإسلام، هاجر إلى الحبشة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد شهد بدراً ثم هاجر بحفصة إلى المدينة، فمات بها من جراحات أصابته ببدر، وقيل بل بأحد، والأول أشهر، أي أنه مات من جراحات أصابته ببدر لا بأحد. وبه جزم ابن سعد وابن الجوزي في صفة الصفوة. لما مات عنها رضي الله عنه عنها، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 3 من الهجر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد شهد بدراً توفي بالمدينة وتأيمت، صارت أيماً، وهي التي لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً، مطلقة كانت أو متوفاً عنها، وأكثر ما تطلق على من مات زوجها. قال عمر رضي الله عنه: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي، فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر رضي الله عنه: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. أوجد أي أشد غضبا، يقال وجد عليه يجد وجدا وجدة وموجدة إذا غضب. فكنت عليه أوجد مني على عثمان، فلبثت ليالي، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. فلم أرجع إليك بكسر الجيم، أي لم أعد عليك الجواب. قال عمر: قلت: نعم. قال أبو بكر رضي الله عنه: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. أخرجه البخاري. بعد موت خنيس شهيدا رضي الله عنه، مرت الأيام بطيئة ثقيلة، والأرملة الكريمة تتجرع كأس الوحدة والحزن والأسى على فقيدها الراحل خنيس بن حذافة رضي الله عنه. وكان الأب الرؤوف عمر رضي الله عنه يرقب ابنته فيتجرع معها كأس الحزن ومرارته، ولكنها مشيئة الله عز وجل وإرادته، فما عليها إلا الصبر والمصابرة لعل الله أن يأجرها في مصيبتها وأن يخلف لها خيرا منه. وينبلج فجر يوم جديد لينذر بانتهاء أيام العدة، إنها أيام طويلة محزنة عاشتها حفصة رضي الله عنها راضية بقضاء الله مستسلمة لإرادته، فلا راد لقضائه ولا مبدل لكلماته. ويخرج الأب الحنون من بيته لعله يجد في أصحابه من يرغب في زواج ابنته حفصة رضي الله تعالى عنه. وقد يكون شعور عمر رضي الله عنه هذا شعورا فطريا متمكنا منه رضي الله عنه، وشعور الوالد الإنسان فلا يدوم غير وجه الله تعالى الكريم. واستقرار الفتاة في بيت زوجها يكرمها ويصونها ويحميها من الغوائل، أولى لها من العزلة والانفراد، وتلك سنة الله في هذه الحياة. ومن هنا كان عمر رضي الله عنه في مواجهة هذا الموقف رجلا واقعيا يريد لابنته التي توفي عنها زوجها كل خير واستقرار، فلا غرابة أن نقرأ له في ثنايا سيرته بحثه لابنته عن الزوج الصالح له. وليس في ذلك غض من شأنه ولا من شأنها رضي الله عنه عنها، ولا تثريب عليه في ذلك. واليوم قد يستثقل بعض أولياء الأمور مثل هذا التصرف، ويرون في العرف الغالب ما يدعوهم إلى السكوت والانتظار ليقرع الخاطب الباب. وأولى لهؤلاء الآباء أن يستنوا بسنة عمر رضي الله عنه من أن يتابعوا أعرافا ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. يقول عمر رضي الله عنه حين تأيمت حفصة من خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه: أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة، وكان ذلك حين ماتت رقية بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزوج عثمان. قال عمر: قلت لعثمان إن شئت أنكحتك حفصة، فقال سأنظر في أمري. فمكثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: إن شئت زوجتك حفصة. قال عمر: فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. لماذا يعرضون عنها رضي الله عنهم وعنها ولا يرغبون في الزواج منها؟ لعل هذا كان من الأسئلة التي يحتار عمر بشأنها، لماذا يهربون منها؟ ولكن مهلا، لقد أبدلها الله خيرا من فقيدها الغالي نتيجة الصبر والإيمان. لقد هيأ الله لها زوجا أفضل من صاحبيك من عثمان وأبي بكر رضي الله عنهما. إن الله لا يضيع أجر الصابرين المؤمنين ولا يضيعهم. وها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هناك ينتظرك يا عمر ليزف إليك البشرى العظيمة، فاسعدي يا ابنة الخطاب وقري عينه، فاسعدي وانعمي بالحبور في الدنيا والآخرة، إنها البشرى العظيمة، إنه الزواج من رسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عمر صفية بخبر سعيد سيكون له قرة عين، ولابنته حفصة مصدر هناءة وسعادة، فيقول له: يا عمر، ألا أدلك على ختن هو خير لك من عثمان، وأدل عثمان على من هو خير منك؟ ويجيب عمر رضي الله عنه: بلى يا رسول الله. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، وزوج بنتا له عثمان رضي الله عنه. تمر الأيام ويلتقي الصاحبان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقول أبو بكر لعمر: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر: نعم. قال أبو بكر: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. وتزف العروس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنضم رضي الله عنها إلى زوجاته عائشة وسودة رضي الله عنهم. أما تاريخ زواجه صلى الله عليه وسلم من حفصة رضي الله عنها فقد اختلف المؤرخون فيه على قولين. القول الأول وهو الصحيح أن ذلك كان سنة 3 من الهجرة، وذلك بعد وفاة زوجها خنيس بن حذافة الذي أصابته الجراح، يقولون يوم أحد نزف على إثرها، ومعركة أحد كانت في السنة 3 من الهجرة. وقد ذهب إلى ذلك المزي في تهذيب الكمال، ووصف ابن عبد البر في الاستيعاب هذا القول بأنه قول الأكثرين. القول الثاني يذهب إلى أن ذلك كان سنة 2 من الهجرة بعد وفاة زوجها الذي أصابته جراح يوم بدر، ويحدد ذلك المؤرخ ابن زبالة بشعبان على رأس 30 شهراً من هجرته صلى الله عليه وسلم قبل أحد بشهرين، وذهب إلى ذلك النووي. وكان زواجه صلى الله عليه وسلم منها بعد عائشة رضي الله عنهما، وأمهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بساطاً ووسادتين وكساءً رحباً يفترشان في القيض والشتاء نصفه، ويلتحفان بنصفه، وإناءين أخضرين، وأولم عليها المهاجرين دون الأنصار وطبة ماقوطة بسمن وتمر وعجوة وسويقا ملتوتا. الوطبة الحيس يجمع بين التمر والأقط والسمن، ماقوطة هي مخففة من مأقوطة، والأقط كما هو معلوم يؤخذ من ألبان الإبل فيكون كالجبن الذي قد نزع ما فيه من الدسم. وأقط الطعام يأقطه أقطاً عمله بالأقط وهو من ألبان الإبل، والسويق طعام يتخذ من الحنطة والشعير. فهذا مهر حفصة رضي الله تعالى عنه، أمهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بساطاً ووسادتين وكساءً رحماً يفترشان في القيض والشتاء نصفه ويلتحفان نصفه، وإناءين أخضرين، وأولم عليها المهاجرين دون الأنصار وطبة ماقوطة بسمن وتمر وعجوة وسويقا ملتوتا. عندما دخلت حفصة البيت النبوي زوجة كريمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عملت جهدها لتكسب مرضاة الله تعالى ومرضاة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك برصانتها وتقواها وحبها للمعرفة، مما أحلها محلاً كريماً لدى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت في عصمته ورعايته يفيض عليها من عطفه ومودته، مما جعلها تخطو في العلم والتقوى خطوات عظيمة جعلت منها تلميذة نبوية نجيبة. وكانت حفصة تعمل لتصل إلى درجة الصديقة عائشة في العلم واكتساب رضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ظلت وصية عمر رضي الله عنه ماثلة أمام عيني حفصة بألا تزاحم الصديقة بنت الصديق في شيء، وحاولت حفصة بوسعها أن تنفذ هذه الوصية بحذافيرها. وكان عمر يتفقد أحوال حفصة من حين لآخر ويراقب سلوكها في البيت النبوي الطاهر. كانت حفصة رضوان الله عليها تدرك أنها ليست في درجة عائشة في العلم، وتدرك أن عائشة قد سبقتها إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وسبقتها بعلمها وفطنتها وإدراكها. ولهذا كله لزمت حفصة الوصية العمرية، وأحبت أن تكون في صف عائشة رضوان الله عليهما. وفي غضون السنوات القليلة التي جاءت وفدت إلى البيت النبوي الطاهر زوجات أخريات، وانتظمن في بيت النبوة إلى جانب حفصة وسودة وعائشة، وصرن أمهات للمؤمنين، فلم تبقى الأمور على ما كانت عليه. ويبدو أن شيئا من الغيرة قد تسلل إلى نفس حفصة، ووجدت فيها بعض الضعف البشري، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعالج بحكمته تلك الأمور علاجا رفيقا رقيقا كمس الندى للزهر، حتى لا يتعكر صفو الحياة وحتى لا تفسد الحياة الزوجية. إن عمر رضي الله عنه كان يهتم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل على مرضاته بكل سبيل، وكان ينقل شعوره هذا إلى ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. ولكن حفصة وأمهات المؤمنين عشن في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعاملهن معاملة رفيقة رقيقة رقة النسيم في الربيع. لم تكن عند أحد من أصحابه الكرام رضي الله عنه، وربما تعجب أحد الصحابة وتملكه الدهش من تلك المعاملة الندية لأمهات المؤمنين اللواتي يراجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياناً في بعض الأمور، ويسألنه عن بعض الآيات أو الأحكام أو الأمور الفقهية وما شابه ذلك، فكان يجيبهن بحكمة تناسب سؤالهن على وجه الاسترشاد والتعليم. في مثل هذه الأمور وردت أحداث وأمور في حياته صلى الله عليه وسلم مع زوجاته الطاهرات ومع أصحابه الكرام أو من كان يفد عليه. وكانت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها ممن استرشدت النبي صلى الله عليه وسلم في بشارته الشجريين بالجنة. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها. فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والذي يظهر أن هذا الخبر قد انتشر بين نساء المدينة وعلمت به نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وعرفنا ما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وحفصة وكيف أرشدها إلى الفهم الصحيح السليم. وفي يوم من الأيام كان عمر بن الخطاب عليه سحائب الرضوان يحادث امرأته بحديث فيما بينه وبينها، واعترضت عليه في أمر من الأمور، فكبر عليه ذلك أن تعترض عليه، ورأى أن هذا التصرف تصرف غير عادي، وكاد ينزل غضبه بها لولا أن أخبرت أنها ليست وحدها التي تراجعه، وإنما هناك من هو أفضل منها تراجع من هو أفضل منه، وهي ابنته حفصة أم المؤمنين. ويبقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائر اليوم غضبان. كان عمر يسمع كلام امرأته وهو شبه مذهول لما يتلقى، كأنها تحدثه بشيء من الخرافة. قال عمر في نفسه: أتراجع حفصة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أكاد أصدق ما أسمع، لعل في الأمر شيئا. لم يتوقف عمر بعد أن سمع ما سمع من امرأته، بل خرج مسرعا نحو المسجد النبوي الشريف، ثم اتجه نحو بيت حفصة أم المؤمنين، فدخل عليها والغضب يبدو في وجهه، ثم توجه إليها بالسؤال مستفهما فقال: يا بنية، هل صحيح أنك تراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان؟ فتجيب حفصة إجابة طبيعية: نعم يا أبت، والله إنا لنراجعه. قال عمر: وهل تهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت حفصة: نعم يا أبت، تفعل إحدانا ذلك. وعندها قال عمر بلهجة صارمة: تعلمين يا حفصة، إني أحذرك عقوبة الله عز وجل وغضب رسوله، وقد خاب من فعل ذلك من كن وخسر. أفتأمن إحداكن أن يغضب عليها الله عز وجل لغضب رسوله؟ ثم أضاف عمر قائلا وقد بين لها مكانتها ومكانها في البيت النبوي: يا بنية، لا يغرنك هذه، يعني عائشة التي قد أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا، وسليني ما شئت وما بدا لك. ثم إن عمر رضي الله عنه أخبرها بواقعة حالها من البيت النبوي، وقال لها: والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك. وصمتت حفصة رضي الله عنه واستجابت لنصيحة والدها، وقد كانت سامعة مطيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تكن وحدها التي تراجع النبي صلى الله عليه وسلم بأدب النبوة وتؤدي ما عليها تجاه ربها وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجاه البيت النبوي الطاهر الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا. لقد عرفت حفصة رضي الله عنها بمسألة الغيرة من ضرائرها، وهذا الأمر يبدو طبيعياً عند أكثر النساء اللواتي لهن ضرائر، فمن طبيعة المرأة حبها لزوجها وحرصها على أن يكون لها وحدها لا تشاركها في ذلك امرأة ثانية. وكيف لا تكون مسألة الغيرة متملكة لحفصة رضي الله عنها وهناك طائفة من النساء يشاركنها حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويشير الحديث الذي رواه البخاري أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة رضي الله عنهن، والحزب الآخر فيه أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: في الحديث تنافس الضرائر وتغايرهن على الرجل، وأن الرجل يسعه السكوت إذا تقاولن ولا يميل مع بعض على بعض. وتشير كتب الحديث إلى شيء من هذا التنافس والغيرة في البيت النبوي، ونلحظ من خلالها تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرفا حكيما في التوفيق بين النساء. ولكن الأمر قد يصل في بعض المواقف إلى درجة يلزم معها الحزم من جانبه صلى الله عليه وسلم. وهذه بعض الروايات التي كانت من خلالها حفصة رضي الله عنها طرفا في المنافسة بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو الغيرة أو التقاول. ولا ننسى أبدا أن البيت النبوي يعيش فيه بشر، بيد أن رب هذا البيت كان صفوة البشر صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الشوكاني في فتح القدير في سبب نزول قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، وأن ماريا القبطية أم ولده إبراهيم أصابها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة رضي الله عنها وفي يومها، فوجدت حفصة في نفسها فقالت: يا رسول الله، لقد جئت إلي بشيء ما جئته إلى أحد من أزواجك في يومي وفي دوري وعلى فراشي. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها أبدا؟ قالت حفصة: بلى. فحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا تذكري ذلك لأحد. فذكرته لعائشة رضي الله عنهما فأظهره الله عليه، فأنزل قوله جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه وأصاب مارية رضي الله عنه. أخرجه الضياء في المختارة، وقال ابن كثير: هذا إسناد صحيح، وصححه مقبل في الصحيح المسند من أسباب النزول. قال القرطبي: أكثر المفسرين على أن الآية نزلت في حفصة رضي الله عنها لما خلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بماريا، وعلى هذا فكأنه قال: لا يحرم عليك ما حرمته على نفسك، ولكن عليك كفارة يمين، ضممت إلى التحريم يمينا فكفر عن اليمين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم ثم حلف. وقال القرطبي: تحليل اليمين كفارتها، أي إذا أحببتم استباحة المحلوف عليه، وهو قوله تعالى في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وقال في تفسير قوله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أي واذكر إذ أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفصة حديثا، يعني تحريم مارية على نفسه واستكتامه إياها ذلك. وواضح مما مر غيرة حفصة رضي الله عنها من مارية القبطية، وأنها لما شعرت بأن سبب غيرتها قد زال عنها عندما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه مارية، أسرعت ولم تتمالك نفسها، فلم تحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرت به عائشة رضي الله عنه. وقد نزل القرآن المجيد يخبره صلى الله عليه وسلم بما تم بين حفصة وعائشة رضي الله عنهما من إشاعة السر. قال القرطبي: وجازاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن طلقها طلقة واحدة. فقال عمر رضي الله عنه لابنته: لو كان في آل الخطاب خير لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك. فأمره جبريل عليه السلام بمراجعتها وشفع فيها، واعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا. وقيل هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلاقها حتى قال له جبريل عليه السلام: لا تطلقها، فإنها صوامة قوامة، وإنها من نسائك في الجنة. فلم يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الخبر يطلب جبريل عليه السلام، وهو الوحي الأمين، من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يطلقها، ويبين سبب ذلك، فهي صوامة قوامة، وهي من نسائه في الجنة. وهذه شهادة فخر واعتزاز يجدر بحفصة رضي الله عنها أن تزهو بها، فهي باقية في البيت النبوي الطاهر، وهي حائزة لأوصاف عظيمة تنبئ عن رضوان الله تعالى ومحبته وجنته. وثمة رواية ثانية في أسباب نزول آيات التحريم ذكرها البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش رضي الله عنها ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب ولن أعود له، وقد حلفت لا تخبري أحدا بذلك. وفي القرطبي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة رضي الله عنها فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس. فسألت عائشة رضي الله عنها عن ذلك، فقيل لها: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة. قالت عائشة: فقلت: أما والله لنحتالن له. قالت: فذكرت ذلك لسودة رضي الله عنها وقلت: إذا دخل عليك صلى الله عليه وسلم فإنه سيدنو منك، فقولي له: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا. فقولي له: ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له: جرست نحله العرفطة، وسأقول ذلك. وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سودة قالت: تقول سودة، قالت عائشة تقول سودة: والله الذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت، أي بالذي قلت لي عائشة، وإنه لعلى الباب قبل أن يدنو منها وقبل أن تجد منه ريحاً أصلاً أو لا تجد. ولكن تقول سودة لعائشة رضي الله عنهما: والله الذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت وإنه لعلى الباب فرقا منك، أي خوفا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال: لا. قلت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. قلت: جرست نحله العرفطة. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ثم دخل على صفية فقالت له مثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت له: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي به. قالت تقول سودة: سبحان الله، والله لقد حرمناه. قالت عائشة: قلت لها اسكتي. في البخاري نحو من هذه الرواية. وأذكر ابن حجر أن قصة شرب النبي صلى الله عليه وسلم العسل عند بعض نسائه وردت من وجهين، أحدهما من طريق عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها، وفيه أن شرب العسل كان عند زينب بنت جحش، والثاني من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن شرب العسل كان عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهن جميعا. قال ابن حجر: يمكن تعدد القصة في شرب العسل وتحريمه، ويمكن اختصاص النزول بالقصة التي فيها أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما هما المتظاهرتان، ويمكن أن تكون القصة التي وقع فيها شرب العسل عند حفصة كانت سابقة. المغافير صمغ حلو له رائحة كريهة، مفرده مغفور، وجرست نحله، أي رعت نحل هذا العسل شجر العرفط، والعرفط الشجر الذي صمغه المغافير. قال ابن قتيبة: هو نبات مر له ورقة عريضة وهو خبيث الرائحة. قال ابن حجر: في الحديث من الفوائد ما جبل عليه النساء من الغيرة، وأن الغيرة إذا أصابت الغيراء فإنها تعذر بها فيما يقع منها من الاحتيال فيما يدفع عنها ترفع ضرتها عليها بأي وجه كان. وكان في الرواية كما مر قول عائشة: والله لنحتالن له، والله لنحتالن له. فعلى هذه الرواية يكون تفسير آيات سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، يعني العسل المحرم، بقوله لن أعود له. تفعل ذلك طلبا لرضا أزواجك، والله غفور رحيم، رحيم لما أوجب المعاتبة، رحيم برفع المؤاخذة. وقد قيل إن ذلك كان ذنبا من الصغائر، والصحيح أنه معاتبة على ترك الأولى وإن لم تكن له صغيرة ولا كبيرة. وذكر الشوكاني في أسباب نزول قوله تعالى: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قال صلى الله عليه وسلم لحفصة رضي الله عنها: أبوك وأبو عائشة واليا الناس بعدي، فإياك أن تخبري أحدا بهذا. ولكن الشوكاني رجح الروايات السابقة على هذه الرواية. واختلفت الروايات في اسم الزوجة التي دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتبس عندها أكثر مما يحتبس وسقته العسل، كما اختلفت الروايات في أسماء أمهات المؤمنين اللواتي تظاهرنا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث يشير إن كان بقاؤه عند حفصة رضي الله عنه إلى اجتهاد حفصة في انتخاب ما يسر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يحب العسل والحلوى وأرادت أن يشرب عنده، كما يشير الحديث إلى غيرة الضرائر واجتماعهن على إغاظة الزوجة التي شرب عندها العسل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. حتى حج عمر رضي الله عنه وحججت معه، فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بإداوة أي بإناء فيه ماء فتبرز، ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال عمر: وعجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة، والحديث متفق عليه. قد نمر بروايات في السيرة كانت عائشة رضي الله عنها من خلالها تعتمد على حفصة رضي الله عنها في بعض المواقف الحرجة لتنوب عنها فيها، ولعل توافقهما شجعها على ذلك. روت عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه بلال يؤذنه بالصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف يغلبه البكاء والحزن، وإنه إن قام مقامك بكى، فلو أمرت عمر؟ قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فقلت لحفصة: قولي له. فقالت له حفصة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، رجل رقيق، وإنه إن قام مقامك بكى، فلو أمرت عمر؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ونلمح واضحا في طباع حفصة رضي الله عنها ما في النساء من غيرة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، يعني مسافرا، أقرع بين نسائه، فطارت القرعة على عائشة وحفصة رضي الله عنهما، فخرجتا معه جميعا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معه. فقالت حفصة لعائشة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر؟ قالت: بلى. فركبت عائشة بعير حفصة، وركبت حفصة بعير عائشة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير عائشة وعليه حفصة، فسلم ثم سار معها حتى نزلوا، فافتقدته عائشة فغارت، فلما نزلوا جعلت تجعل رجليها بين الإذخر وتقول: يا رب، سلط علي عقربا أو حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. أخرجه مسلم في صحيح. وقد تنقلب بعض نعم الله تعالى على الإنسان محنة، فهذه أم سلمة رضي الله تعالى عنها الموصوفة بالحسن والجمال لم تنجو من غيرة ضرائرها تجاهها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة حزنت حزنا شديدا لما ذكروا من جمالها. قالت: فتلطفت لها حتى رأيتها، فرأيتها والله أضعاف ما وصفت لي في الحسن والجمال. قالت: فذكرت ذلك لحفصة وكانتا يدا واحدة، فقالت: لا والله إن هذه إلا الغيرة، ما هي كما يقولون. فتلطفت لها حفصة حتى رأتها، فقالت: قد رأيتها، ولا والله ما هي كما تقولين ولا قريب، وإنها لجميلة. قالت: فرأيتها بعد، فكانت لعمري كما قالت حفصة، ولكني كنت غيرا. وقد تبدو الغيرة جلية بين الضرائر، لا سيما إذا كانت إحداهن قد وهبها الله صفة الجمال أكثر من غيرها، إلى جانب محبة الزوج له. فها هي عائشة رضي الله عنها تحدثنا عما فعلته هي وحفصة رضي الله عنها مع صفية عندما علمتا بحسنها وجمالها، وذلك في ضوء هذه الرواية. لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل صفية في منزل الحارث بن النعمان، وانتقل الحارث عنها، وكانت عائشة وحفصة يدا واحدة، فأرسلت عائشة بريرة جاريتها إلى أم سلمة تسلم عليها وتسألها عن صفية: أضريفة هي؟ فقالت أم سلمة: من أرسلك؟ عائشة. فسكتت بريرة، فعرفت أم سلمة أنها أرسلتها، فقالت أم سلمة: لعمري إنها لظريفة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها لمحب. فجاءت بريرة فأخبرت عائشة خبرها، فخرجت عائشة متنكرة حتى دخلت على صفية وعندها نسوة من الأنصار، فنظرت إليها وهي متنقبة، فعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرجت رجع إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، كيف رأيت صفية؟ قالت: ما رأيت طائلا، رأيت يهودية بين يهوديات، ولكن قد أخبرت أنك تحبها، فهذا خير لها من لو كانت ظريفة. قال: يا عائشة، لا تقولي هذا، فإني عرضت عليها الإسلام فأسرعت وأسلمت وحسن إسلامها. قال: فرجعت عائشة فأخبرت حفصة بظرفها، فدخلت حفصة عليها فنظرت إليها، ثم رجعت إلى عائشة فقالت: إنها لظريفة، وما هي كما قلت. ومع كون حفصة رضي الله عنها من حزب عائشة رضي الله عنها، إلا أن هذا لم يمنع من وجود الغيرة بينهما. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فصنعت له طعاما وصنعت له حفصة طعاما، فسبقتني حفصة، فقلت للجارية: انطلقي فاكفئي قصعتها، فأهوت أن تضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكفأتها، فانكفأت القصعة فانتشر الطعام، فجمعها النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من الطعام على الأرض فأكلوا، ثم بعثت بقصعتي فدفعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفصة بما فيها، وقال: خذوا ظرفا مكان ظرفكم وكلوا ما فيها. وقد طلقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم راجعها رضي الله عنه. وقيل طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم تطليقة واحدة لأنها أفشت سره، ثم ارتجعها، ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: نزل علي جبريل عليه السلام وقال: راجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. عن قيس بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر، فدخل عليها خالاها قدامة وعثمان ابن مضعون، فبكت وقالت: ما طلقني عن شبع. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجلببت، فقال: قال لي جبريل عليه السلام: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجك في الجنة. وعن عقبة بن عامر قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة، فبلغ عمر رضي الله عنه ذلك، فحث التراب على رأسه وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعدها. فنزل جبريل عليه السلام على النبي من الغد وقال: إن الله يأمر أن تراجع حفصة رحمة بعمر. ثم أراد أن يطلقها ثانية، فقال له جبريل عليه السلام: لا تطلقها، فإنها صوامة قوامة. ودخل عمر على حفصة رضي الله عنهما وهي تبكي، فقال: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلقك، إنه قد طلقك مرة ثم راجعك من أجلي، فإن طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبدا. وعن ابن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، فجزع عمر وقال: لو كان لله من آل عمر حاجة ما طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من القبلة رجع حتى أتى بيت حفصة، فقال: إن جبريل عرض علي من القبلة فقال: راجع حفصة، فإنها صؤوم قؤوم، وإنها زوجك في الجنة. وفي الصمت الثمين عن قيس بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلق حفصة رضي الله عنها، فدخل عليها خالاها قدامة وعثمان ابن مضعون. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق حفصة، فجاء جبريل عليه السلام فقال: لا تطلقها، فإنها صوامة قوامة. خرجهما أبو عمر وصاحب الصفوة. فيمكن الجمع بينهما بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد الطلاق وهم به، فظنته حفصة وظنه الناس واقعا مع أنه كان هما، ثم أمر بالترك فظن أنه أمر بالمراجعة، أو أنه أطلق عليه رجعة لوجود حقيقتها، إذ الرجعة عبارة عن عود إلى مكان أو قول. وقيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم بطلاقها حتى ذكر ذلك، فنزل جبريل عليه وأمره بمراجعتها. وخبر جبريل عليه السلام حيث طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يراجع حفصة رضي الله عنها وألا يطلقها، وقال: إنها صوامة قوامة، يدل هذا الخبر على منزلة حفصة رضي الله عنها عند الله جل وعلا. حتى إن جبريل عليه السلام وهو أمين الوحي ينزل بشأنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها، وفي ذلك تكريم لها وتكريم لكل أنثى تتصف بالتزامها بدينها، فالله تعالى سندها وراعيها. والعجب لا ينقضي من كل الزاعمين بأن الإسلام ظلم المرأة وأهدر كرامتها، وأن هذه الحضارة المعاصرة هي التي رفعت من شأنها. فوحي السماء ينزل إلى الأرض يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع حفصة: إنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. قالت عائشة رضي الله عنها في حق حفصة رضي الله عنها: إنها ابنة أبيها، تنبيها على فضلها، ورضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا المعنى نفسه في حق عائشة: إنها ابنة أبي بكر، وفي بعض الروايات إنها ابنة الصديق. فكذلك تقول عائشة رضي الله عنها في حق حفصة رضي الله عنها: إنها ابنة أبيها. وقع أمر وترتب عليه نتيجة أحزنت المسلمين حتى فرج الله تبارك وتعالى الكرب وكشف الهم وأزال الغم، وذلك ما كان من الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال عمر: دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. فقال عمر: فقلت: لأعلمن ذلك اليوم. قال: فدخلت على عائشة فقلت: يا بنت أبي بكر، قد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما لي وما لك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك، يعني عليك بوعظ ابنتك، تريد حفصة. قال: فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها: يا حفصة، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أشد البكاء. قال: فقلت لها: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هو في خزانته في المشربة، والمشربة بالضم والفتح الغرفة والعلية. قال: فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشربة، يعني على العتبة السفلى من الباب، مدلن رجليه على نقير من خشب، وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر. فناديت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلها، ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم قلت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم رفعت صوتي فقلت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة. والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقه. ورفعت صوتي فأومى إلي أن ارقه، أي اصعد. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير، فجلست فأدنى عليه إزارة وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه. فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، ومثلها قرضا في ناحية الغرفة، والقرض ورق السلم الذي يدبغ به الجلد، وإذا أفيق معلق وهو الجلد الذي لم يتم دبغه. قال: فابتدرت عيناي، بكيت. قال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته، وهذه خزانته. فقال: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى. قال: ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب، فقلت: يا رسول الله، ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك، وقلما تكلمت الحمد لله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. ونزلت هذه الآية آية التخيير: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني وافق ابن الخطاب رضي الله عنه ما أنزل الله تبارك وتعالى من القرآن المجيد في هذه الآيات. وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أطلقتهن؟ قال: لا. قلت: يا رسول الله، إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: نعم إن شئت. فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك. وكان من أحسن الناس ثغرا. ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت، فنزلت أتشبث بالجذع، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده. فقلت: يا رسول الله، إنما كنت في الغرفة 29. قال: إن الشهر يكون 29. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. وأنزل الله عز وجل آية التخيير. وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يحدث قال: مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية، فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجع فكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجات له، فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه، فقلت: يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة عائشة. قال: فقلت له: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة، فما أستطيع هيبة لك. فقال: لا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه، فإن كنت أعلمه أخبرتك. قال: وقال عمر: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال: فبينما أنا في أمر أأتمره، إذ قالت لامرأتي: لو صنعت كذا وكذا، تشير علي، فقلت لها: وما لك أنت ولما هاهنا، وما تكلفك في أمر أريده؟ فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت، وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. قال عمر: فآخذ ردائي ثم أخرج مكاني حتى أدخل على حفصة، فقلت لها: يا بني، إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان؟ فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه. فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله؟ يا بنية، لا يغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة لقرابتي منها، فكلمتها، فقالت لي أم سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخلت في كل شيء، حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. قال: فأخذتني أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد، فخرجت من عندها، وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر، ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه. فأتى صاحب الأنصاري يدق الباب وقال: افتح افتح. فقلت: جاء الغساني. فقال: أشد من ذلك. اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه، فقلت: رغم أنف حفصة وعائشة، ثم آخذ ثوبي فأخرج حتى جئت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له يرتقى إليه بعجلة. قال ابن قتيبة وغيره: هي درجة من النخل، كما مر في الروايات السابقة بجذع كان يرقى عليه. وغلام للرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة. فقلت: هذا عمر، فأذن لي. قال عمر: فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، وإن عند رجليه قرضا مضبورا، وعند رأسه أهبا معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت. فقال: ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة؟ هناك رواية أخرى أيضا عند مسلم في الصحيح من رواية ابن عباس أيضا رضي الله عنهما في سؤاله عن المرأتين اللتين تظاهرتا، وقد أجابه عمر رضي الله تعالى عنه كما مر بأنهما حفصة عائشة رضي الله تعالى عنهما. فهذه المحنة مرت بحفصة رضي الله تعالى عنها، ومرت على سائر زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى فرج الله تبارك وتعالى ذلك الكرب. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها فيما أخرجه مسلم في الصحيح قالت: لما مضى 29 ليلة من اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم إياهن، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بي، فقلت: يا رسول الله، إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنك دخلت من 29 أعدهن. فقال: إن الشهر 29. ثم قال: يا عائشة، إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. ثم قرأ علي الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ أجرا عظيما. قالت عائشة: قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: فقلت: أو في هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. مرت هذه المحنة على أبيات أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهن حفصة، وقد مر ما كان من شأن عمر رضي الله عنه معها، ومن اشتداده وحزمه معها رضي الله عنه وعنها في ألا تأتي بأمر يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وألا تسأله ما ليس عنده، ألا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. خصالها وشمائلها ومناقبها كثيرة جدا رضي الله تعالى عنه. فأما علمها رضي الله عنها فقد كانت حفصة حريصة على كسب العلم وتعلمه، وكانت متمكنة من الكتابة، ولا يخفى على عاقل أهمية الكتابة بالنسبة لمتابعة العلم وكسبه لدى المرأة، فهي تنير لها درب المعرفة وتجلي لها طريق الحياة. قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. قال بعض المفسرين: البيان الكتابة والخط بالقلم. وعلم الكتابة مقرون بعلم القراءة. لا شك أن علم المرأة أمر يفرضه عليها ما يستجد من متطلبات الحياة. وقد قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأول ما نزل من القرآن المجيد الأمر بالتعلم. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذا تنبيه إلهي ينوه بقيمة العلم، ودعوة إلى مجاوزة الأمية والسمو بالمتعلمين حتى يرقى بهم إلى أعلى الدرجات. وقد أعز الله العلماء ورفع شأنهم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والمرأة العالمة خير من المرأة الجاهلة، فجهدها يضرها ويضر أولادها ويضر مجتمعها. لذلك حث الإسلام على تعليم المرأة كما حث على تعليم الرجل. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. لفظ مسلم على سبيل التغليب، فهذه رواية صحيحة أخرجها ابن ماجة وغيره. طلب العلم فريضة على كل مسلم. هناك رواية ضعيفة: ومسلمة بهذه الزيادة. فهذه الزيادة لم تثبت، ومسلمة، ولكن يغني عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم. فهذا على سبيل التغليب، فتدخل المسلمة أيضا. فمسلم هنا يشمل الرجل والمرأة معا. في التاريخ الإسلامي المجيد نماذج كثيرة من الفقيهات العالمات اللواتي تبحرن في طلب العلم وتابعن الأخذ من موارده. وإذا تأملنا في حياة أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وجدناها تفوق كثيرا من رجال عصرها في علوم الفقه والطب والتفسير والشعر وغير ذلك، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا استشكل عليهم أمر رجعوا إليها فوجدوا عندها من ذلك علما. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. وغير عائشة رضي الله عنهن كثير، كأم سلمة وأم سليم بنت ملحان وزينب بنت جحش وسواهن. وهذه العلوم وغيرها من علوم المعرفة لا شك أن اكتسابها يحتاج إلى تعلم الكتابة والقراءة. فما على المرأة المسلمة اليوم إلا أن تسعى جاهدة لطلب العلم واكتسابه لتدفع عنها شبح الجهل والظلام، ولتنير لأولادها درب الحياة. وفي الحديث: احرص على ما ينفعك. ولقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تعليم حفصة رضي الله عنها الكتابة وعلى نقل هذا الخير له. قالت الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعدة عند حفصة، فقال: ما عليك أن تعلمي هذه، يعني حفصة، رقية النملة كما علمتيها الكتابة. الحديث أخرجه أبو داود وأحمد في المسند وهو حديث حسن، فهذا ثابت. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها وهي قاعدة عند حفصة: ما عليك أن تعلمي هذه، والإشارة إلى حفصة رضي الله عنها، رقية النملة كما علمتيها الكتابة. فالحديث دليل على أهمية تعلم النساء الكتابة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كما في المنتقى في الحديث دليل على جواز تعلم النساء الكتابة. وقال الخطابي: فيه دليل على أن تعلم النساء الكتابة غير مكروه. وسنرى لماذا يقولون إنه جائز وإنه غير مكروه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: في الحديث دليل على جواز تعلم النساء الكتابة. استدل بعضهم على عدم جواز تعلم الكتابة بروايات ضعيفة واهية، لذلك أقول علماء يجوز. ما أخرجه ابن حبان في الضعفاء: قال أنبانا محمد بن عمرو قال أنبانا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن يزيد الدقاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم أبو عبد الله الشامي قال حدثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء: لا تسكنوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة. في سند هذا الحديث محمد بن إبراهيم منكر الحديث ومن الوضاعين. قال الذهبي: قال الدارقطني: إنه كذاب. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة. إذن هذا الحديث موضوع. قال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه إلا عند الاعتبار. كان يضع الحديث. وروى عن شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ترفعه: ولا تعلموهن الكتابة. لذلك أقول العلماء كما مر في حديث الشفاء: الحديث دليل على جواز تعلم النساء الكتابة. كانت الشفاء بنت عبد الله ترقي من النملة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخير لحفصة رضي الله عنها، فقال صلى الله عليه وسلم للشفاء: ارقي بها وعلميها حفصة، يعني تلك الرقية. رقية النملة التي وردت في هذا الحديث لفظة مشكلة تحتاج إلى وقفة لكي ينجلي المقصود من هذا الحديث الكريم. والعلماء ذكروا قولين: أما القول الأول فهو النملة قروح تخرج في الجنب أو الجنبين، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة رضي الله عنها هذا الخير، فأمر الشفاء أن تعلمها إياه لإبراء ذوات القروح. عقد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد فصلاً في هديه صلى الله عليه وسلم في رقية النملة. قال: تقدم من حديث أنس الذي في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمة والعين والنملة. وفي سنن أبي داود عن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة، فقال: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة؟ النملة، يقول إمام ابن القيم رحمه الله، قروح تخرج في الجنبين، هو داء معروف، وسمي نملة لأن صاحبه يحس في مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضه. وأصنافها ثلاثة، قال ابن قتيبة وغيره: كان المجوس يزعمون أن ولد الرجل من أخته إذا خط على النملة شفي صاحبها. ومنه قول الشاعر: ولا عيب فينا غير عرف لمعشر كرام وأنا لا نخط على النمل. وروى الخلال أن الشفاء بنت عبد الله كانت ترقي في الجاهلية من النملة، فلما هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد بايعته بمكة، قالت: يا رسول الله، إني كنت أرقي في الجاهلية من النملة وإني أريد أن أعرضها عليك. فعرضت عليه فقالت: بسم الله، ضلت حتى تعود من أفواهها ولا تضر أحدا، اللهم اكشف الباس رب الناس. قال: ترقي بها على عود سبع مرات وتقصد مكانا نظيفا وتدلكه على حجر بخل خمر حاذق وتطليه على النملة. قال: وفي الحديث دليل على جواز تعليم النساء الكتابة. فالقول الأول أنها رقية حقيقية ترقى بها النملة، وهي تلك القروح التي تكون في الجنبين، هذا قول. فقال: علميها، هذه الرقية كما علمتيها الكتابة. القول الثاني: رقية النملة كلام كانت نساء العرب تستعمله، يعلم كل من سمعه أنه كلام لا يضر ولا ينفع، وهذا من لغو الكلام ومزاحه، كقوله صلى الله عليه وسلم للعجوز: لا تدخل العجوز الجنة، لا تدخل العجوز الجنة. ورقية النملة التي كانت تعرف بينهن أن يقال للعروس: تحتفل وتخطب وتكتحل وكل شيء تفعله غير ألا تعصي الرجل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المقال: علميها رقية النملة، تأنيب حفصة رضي الله تعالى عنها، وأراد التأديب لها تعريضا لأنه ألقى إليها سرا فأفشت على ما شهد به التنزيل في قوله تعالى: وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. فهذا هو القول الثاني كما ذكر ذلك صاحب عون المعبود. مما يجدر ذكره في صفاتها رضي الله عنها ما كان من عنايتها بالجانب العبادي، وما كان من اجتهادها في تحصيل الطاعات. فقد ذكروا حرصها على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، فأمرت بخبائها فضرب، يعني في المسجد. وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففعلت، فأمرت بخبائها فضرب. فلما رأت زينب رضي الله عنها أمرت بخبائها فضرب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف فبصر بالأخبية، فقال: ما هذه؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن. فقال: البر أردتن بهذا ما أنا بمعتكف. فرجع. فلما أفطر، أي أفطر من رمضان، اعتكف عشر شوال، أخرجه مسلم في صحيحه. ولقد من الله تعالى على حفصة رضي الله عنها بالعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ردحا من الزمن تعب من معينه الذي لا ينضب، مما جعلها تحاوره وتسائله وتفيد منه خلال سؤالها له. وهي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتبادره القول بلفظ بلى عندما خطر ببالها بعض الاستفسارات، كما روى مسلم في الصحيح في حديث الحديبية وبيعة الرضوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عند حفصة أصحابه الذين بايعوه تحت شجرة الحديبية، فقال: لا يدخل النار إن شاء الله أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها. فقالت حفصة رضي الله عنها: بلى يا رسول الله. فانتهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهي أولا لم تدرك وجه الجمع بين الحديث والآية. في الحديث أن أولئك النفر ممن بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان قوم اصطفاهم الله بفضله، فلن يدخلهم النار لما لهم من سابقة وخدمة للدعوة في أصعب مواقفها. وفي الآية الكريمة توجيه بأن ورود النار أمر حتم على كل إنسان، فبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب بالقرآن نفسه: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. تتبوأ حفصة رضي الله عنها منزلة عالية من العلم والمعرفة، وهذا جعلها من ذوات الرأي والمشورة. وها هو أبوها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يمشي ليلا ليتفقد أحوال الرعية، فسمع امرأة تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا حبيب ألاعبه، فلولا حذار الله لا شيء مثله لزعزع من هذا السرير جوانبه. فقال عمر رضي الله عنه: ما لك؟ قالت: أغربت زوجي منذ أشهر وقد اشتقت إليه. قال: أردت سوءا؟ قالت: معاذ الله. قال: فاملكي عليك نفسك فإنما هو البريد إليه. فبعث إليه ثم دخل على حفصة رضي الله عنها فقال: إني سائلك عن أمر قد أهمني فأفرجيه عني. في كم تشتاق المرأة إلى زوجها؟ فخفضت حفصة رضي الله عنها رأسها واستحيت، فقال: إن الله لا يستحي من الحق. فأشارت بيدها 3 أشهر وإلا 4 أشهر. فكتب عمر رضي الله عنه ألا تحبس الجيوش فوق 4 أشهر. وجاء في مناقب عمر رضي الله عنه، فقالت حفصة رضي الله عنها: في 6 أشهر فكان لا يغزي جيشا له أكثر من 6 أشهر. واكتفت حفصة رضي الله عنها بالإشارة دون القول عندما سألها أبوها لحيائها، وهذا يدل على أدب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيائهن. والحياء شعبة من شعب الإيمان، وكيف لا يكون ذلك كذلك وقد تربينا رضي الله عنهن في بيت النبوة، ونهلنا من معينه صلى الله عليه وسلم وتخرجنا في مدرسته. وكان عمر رضي الله عنه يكلفها برعاية أملاكه والإشراف عليها. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما أصبت مالا أنفس أي أغلى منه عندي، فما تأمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها. فجعلها عمر رضي الله عنه صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، وتصدق بها على الفقراء والمساكين وابن السبيل والغزاة في سبيل الله وفي الضعيف وفي الرقاب. لا جناح على من وليها أن يأكل منها ويطعم صديقا غير متمول مالا. قال: وأوصى بها لمتابعة أمر هذه الأملاك إلى حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، ثم إلى الأكابر، فالأكابر من ولده رضي الله تعالى عنه. لقد عرفت حفصة رضي الله عنها بالعلم والرأي، وورد ذكرها في المصنفات الفقهية الكبيرة في مجال الفتاوى العلمية التي تنسب إليها، وهذا يدل على أنها كانت من المعدودات في الفقيهات من جيل الصحابة رضي الله عنه. هذه بعض آرائها وأقوالها. مذهب الفقهاء في حكم الساحر المسلم: ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفراً يقتل ولا يستتاب ولا تقبل توبته، وهو قول أحمد وأبي ثور والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله. وروي قتل الساحر عن عثمان وابن عمر وحفصة وأبي موسى وقيس بن سعد وعن سبعة من التابعين رضي الله عنه. وعن الشافعي أنه لا يقتل الساحر إلا أن يقتل بسحر، ويقول تعمدت القتل، وإن قال لم أتعمد لم يقتل وكانت فيه الدية كقتل الخطأ، وإن أضر بالمسحور أدب على قدر الضرر. من أقوالها وآرائها أنه يصح وقف الحلي لللبس والعارية، لما روى نافع قال: ابتاعت حفصة حلياً ب20,000 فحبسته على نساء آل الخطاب، فكانت لا تخرج زكاته، ولأنه عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها دائماً صح وقفها كالعقار، ولأنه يصح تحبيس أصلها وتسبيل الثمرة صح وقفها كالعقار. وبهذا قال الشافعي. وقد روي عن أحمد أنه لا يصح وقفها، قال ابن قدامة: والأول هو المذهب لما ذكرنا، والتحلي من المقاصد المهمة والعادة جارية به، وقد اعتبره الشرع في إسقاط الزكاة عن متخذه على بعض الأقوال، وجوز إجارته لذلك ويفارق الدراهم والدنانير، فإن العادة لم تجري بالتحلي به، ولا اعتبره الشرع في إسقاط زكاته يعني الدراهم والدنانير. ومن آرائها رضي الله عنه: ينظر في الوقف من شرطه الواقف، لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة رضي الله عنها تليه ما عاشت، ثم إلى ذوي الرأي من أهلها، ولأن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف فكذلك الناظر فيه. وتصح الوصية إلى الرجل العاقل المسلم الحر العدل إجماعاً، ولا تصح إلى مجنون ولا طفل، ولا تصح وصية مسلم إلى كافر، لأن المجنون والطفل ليس من أهل التصرف في أموالهما فلا يليان على غيرهما، والكافر ليس من أهل الولاية على مسلم. وتصح الوصية إلى المرأة في قول أكثر أهل العلم، وبه قال شريح ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. واحتج هؤلاء بما روي عن عمر رضي الله عنه بأنه أوصى إلى حفصة بأن تلي أملاكه ما عاشت، ثم يليها ذوي الرأي من أهلها، ولا يباع ولا يشترى، يعني الوقفة، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، ولأنها من أهل الشهادة أي المرأة فأشبهت الرجل. قال ابن قدامة: فيه دليل على تخصيص حفصة رضي الله عنها دون إخوتها وأخواتها. إذا قال سكنى هذه الدار لك عمرك، فليس ذلك بعقد لازم، لأنه في التحقيق هبة المنافع، والمنافع إنما تستوفى بمضي الزمان شيئا فشيئا، فلا تلزم إلا في قدر ما قبضه منها واستوفاه بالسكنى. وللمسكن الرجوع متى شاء، وأيهما مات بطلت الإباحة. وبهذا قال أكثر العلماء منهم الشعبي والنقعي والثوري والشافعي وإسحاق أصحاب الرأي. وروي معنى ذلك عن حفصة رضي الله تعالى عنه. وقال الحسن وعطاء وقتادة: هي كالعمرة تكون له ولعقبه. العمرة بضم العين فسكون ففتح اسم من الإعمار، والعمرة جعلوا الدار ونحوها لشخص مدة عمر هذا الشخص. استدل الفقهاء على أن لفظ الأيام يطلق على الرجال والنساء الذين لا أزواج لهم بعبارة سعيد بن المسيب: آمت حفصة من زوجها وآم عثمان من رقية. ثم قال ابن قدامة: والعرف يخص النساء بهذا الاسم، والحكم للاسم العرفي. إذا قال الرجل: إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر، فإن هذا الرجل إذا حنث اعتق مماليكه ولم تغن عنه كفارة. روي عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي ليلى والثوري ومالك والأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق. ثمة قول ثان روي عن طائفة من الصحابة كعائشة وأبي سلمة وحفصة رضي الله عنه، وقال به من التابعين أبو ثور: تجزئه كفارة يمين لأنها يمين، فتدخل في عموم قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين. إذا أخرج النذر مخرج اليمين بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئا، أو يحث به على شيء، كأن يقول: إن كلمت زيدا فلله علي الحج، أو صدقة مالي، أو صوم سنة، فهذا يمين. حكمه أنه مخير بين الوفاء بما حلف عليه فلا يلزمه شيء، وبين أن يحنث فيتخير بين فعل المنذور وبين كفارة يمين. ويسمى هذا بنذر اللجاج والغضب، ولا يتعين على المرء الناذر الوفاء به. هذا قول عمر وابن عباس وابن عمر وعائشة وحفصة والنقعي والشافعي وأبي ثور. وقال أبو حنيفة ومالك: يلزمه الوفاء بنذره لأنه نذر فيلزمه الوفاء به. خيار المرأة التي أعتقها سيدها وهي عند زوج عبد، هذا الخيار على التراخي، فيجوز لها أن تختار البقاء عند زوجها أو فسخ العقد. يعني امرأة ورجل زوجان في الرق فعتقت المرأة، لها الخيار أن تبقى مع زوجها وهي حرة وهو عبد، أو أن تفسخ العقد، وهذا الخيار مشروط بعتق زوجها أو وطئه له، فإن حدث أحد هذين بطل خيارها. هذا مذهب مالك والأوزاعي وعبد الله بن عمر وحفصة وسليمان بن يسار والزهري وقتادة. وقال أبو حنيفة: لها الخيار في مجلس العلم فقط، عندما تعلم أنها قد صارت حرة واعتقد. وروى مالك عن ابن شهاب عن عروة أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد فعتقت، قالت: فأرسلت إلى حفصة فدعتني فقالت: إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك، فإن مسك فليس لك من الأمر شيء. فقلت: هو الطلاق، ففارقته ثلاثا. في مسألة الرضاع وقد ثبتت في الكتاب والسنة، فمن المحرمات ما نصت عليه الآية: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. ولكن اختلف الفقهاء في عدد الرضعات، فقال بعضهم: الذي يتعلق به التحريم 5 رضعات فصاعدا. عن حفصة: لا يحرم دون، أي أقل، 10 رضعات. وروي ذلك عن عائشة رضي الله عنها، وجاء في حديث سهلة بنت سهيل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما بلغنا أرضعيه 10 رضعات فيحرم بلبنها. قد يحدث أن يكاتب السيد عبده أو أمته على مدة معلومة، فأديت الكتابة فصار العبد حراً، ولا يكون العتق قبل أداء جميع الكتاب. وممن أجاز الكتابة على العبيد الحسن وسعيد بن جبير والنخعي والزهري وابن سيرين ومالك وأصحاب الرأي وحفصة رضي الله تعالى عنه. قتل المرتد الحر أو العبد يقوم به الإمام. هذا قول عامة أهل العلم، إلا الشافعي في أحد الوجهين في العبد، فإن لسيده قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. ولأن حفصة رضي الله عنها قتلت جارية سحرتها، احتج العلماء ممن أوجب القضاء لمن أفطر في صيام التطوع بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين، فأهدي لنا حيس وتمر يخلط بسمن وأقط، فأفطرنا، ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقضيا يوما مكانا. كان بيت حفصة رضي الله عنها يشهد بين الفينة والأخرى مراجعات الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤالهم له عن مسائل في الفقه والعلم. وها هو ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. فالشاهد أن هذا وقع في بيت حفصة رضي الله تعالى عنه. كانت حفصة من يقوم بالفتية في ذلك العصر الزاهر، لما آتاها الله تبارك وتعالى من العلم والفقه، رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه وتبع سنته إلى يوم الدين.